تفاصيل النشرة. جددت إيران رفضها فتح باب التفاوض حول الاتفاق النووي، مؤكدة أن موقفها من الاتفاق كان واضحا منذ البداية وستبقى على الموقف نفسه. وقال محمود وعيذي رئيس مكتب رئيس الجمهورية ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي اشترط عودة إيران إلى الاتفاق النووي قبل عودة أمريكا إليه: لم نغادر الاتفاق لنعود إليه. وأضاف: لقد تفاوضنا وأغلق ملف التفاوض، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الاتفاق عندما نتأكد من أن أوروبا وأمريكا تفيان بالتزاماتهما. وتابع يقول: لا فرق لدينا بين إدارة ترامب أو بايدن، ونقول اليوم كما قلنا بالأمس إننا على موقفنا. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي وقامت بفرض الضغوط على الدول الأخرى. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، أشار ظريف إلى متانة العلاقة الثنائية بين تركيا وإيران بمجالات عدة، لافتا إلى انعكاس ذلك على المنطقة أيضا، وشدد على عقد قمة ثلاثية بين طهران وأنقرة وباكو لتطوير التعاون في المنطقة، مضيفا أن استمرار مباحثات أستانا من شأنه التخفيف من مهنة الشعب السوري. من جانبه أعرب تشاوش أوغلو عن دعم الحكومة التركية للجمهورية الإسلامية وعن أمله برفع الحظر عنها. كشفت مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية الجديدة عينت مستشار الرئاسة السابق روبرت مالي كمنسق خاص للشأن الإيراني. وأكدت المصادر أن مالي شغل منصب مستشار السياسة الخارجية في حكومة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. تعهد رئيس حكومة تصريف العمل اللبنانية بإحباط مخططات المتورطين بزعزعات أمنية طرابلس والعابثين بمؤسساتها الرسمية والتربوية والاقتصادية. وقال حسان دياب: لا تكفي الإدانة لتعويض طرابلس ما دفعته من أثمان باهظة، معتبرا ما جرى محاولة لطمس تراث المدينة وتاريخها وتشويه صورتها وحاضرها. وشدد دياب على وجوب القبض على المتورطين بالأحداث وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم على ما ارتكبوه. من جهته طالب الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون بعد اجتماعه بوزارة الدفاع بالتحقيق في ملابسات ما جرى والتشدد في ملاحقة الفاعلين. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة في لبنان وتطوراتها إليكم التقرير التالي.
المشهد الملتهب في مدينة طرابلس شمال لبنان أدخل البلاد في منزلق خطير في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتفشي جائحة كورونا. فالهجوم على سرايا طرابلس بالتحديد وإحراق مبنى البلدية والسيارات المركونة قربه، إضافة إلى استهداف مراكز قوى الأمن واقتحام جامعة العزم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، تنذر بمزيد من الصدام والعنف وسعي المنتفعين إلى جر المدينة لتصفية الحسابات بين القوى السياسية والحزبية للسيطرة عليها، حتى ولو باستخدام الأسلحة والقنابل ضد القوى الأمنية كما حصل. الاحتجاجات وأن تحركت تحت شعارات مطلبية معيشية محقة، فإن استهداف البلدية ومراكز قوى الأمن والمؤسسات الحيوية والرسمية يكشف عن مسعى لتسييس الشارع واستغلاله مواجهة الجيش اللبناني المعني بحماية المدنيين بما يخرجها عن السيطرة ويفتح الباب أمام تسرب المتطرفين إليها. وقد عبر عن ذلك رئيس البلدية رياض يمق بالقول إن من قام بإحراق البلدية ليس من أبناء المدينة، متهما جهات لم يسميها بالوقوف وراء التخريب. وهذا الاتهام التقى مع بيان تيار المستقبل الذي وجه أصابع الاتهام لأيادي مشبوهة بالعمل على إغراق طرابلس الفوضى ووصف الأمر بالمريب. وأمام هذا المشهد الأسود يرى المراقبون أن موقف رئيس البلدية إضافة إلى بيان المستقبل واستهداف ميقاتي يشير بوضوح إلى أن طرفا ثالثا يحاول سحب ورقة الشمال من يد سعد الحريري وحلفائه، ومنهم ميقاتي لمصالح بهاء الحريري شقيق سعد واللواء أشرف ريف اللذان يلتقيان مع الخيار التركي لذا فإن المتابعين لاحظوا اختفاء فئة معينة من المتظاهرين الذين كانوا ينشطون في التظاهرات الماضية وظهور وجوه جديدة في الشارع.
إلى الأراضي المحتلة، حيث قامت قوة الاحتلال الصهيوني وقفة احتجاجية شمال الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. وخلال هجوم جنود الاحتلال على المحتجين في شارع رئيسي يربط مدينتي قلقيلية ونابلس، تم اعتقال 5 فلسطينيين أيضا. وكانت اللجان المقاومة الشعبية قد دعت لتنظيم هذه الفعالية احتجاجا على استمرار اعتداء المستوطنين على الشوارع الرئيسية بالضفة. وفي القدس اعتقلت قوة الاحتلال فتاة مقدسية من منطقة جبل المكبر قبل أن تعتدي عليها بوحشية وتطرحها أرضا. صرح وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن بلاده مع إسرائيل وتبارك أي خطوات تفعلها في مواجهة ما أسماها بالتهديدات الإيرانية. واقترح الزياني خلال مؤتمر لمعهد دراسة الأمن الإسرائيلي بمشاركة وزيري خارجية الإمارات والكيان الصهيوني أن تعكس كل من تل أبيب وأبو ظبي والمنامة إلى واشنطن موقفا موحدا بشأن برنامجي إيران النووي والصاروخي. وفي جانب آخر من تصريحه، عرب وزير الخارجية البحريني عن رغبة المنامة بجلب السياح الصهاينة إلى بلاده. أعلن الجيش الأمريكي إصابة 11 من أفراده بالتسمم خلال تدريبات ميدانية بقاعدة فورت بوليس بولاية تكساس. وأفاد بيان للجيش بأن الجنود وهم من أفراد الفرقة الأولى المدرعة أصيبوا بعد تناولهم مادة مجهولة، مشيرا إلى أن 2 منهم في حالة حرجة. وامتنع البيان عن إعطاء أي تفاصيل إضافية، مكتفيا بالقول إن التحقيق جار وإن جميع العسكريين المنخرطين في الحادث يخضعون حاليا للرقابة الطبية. وقع انفجار أمام سفارة الكيان الإسرائيلي في نيودلهي الجمعة، ما ألحق أضرارا بسيارات دون أن يقع إصابات حسب ما أعلنت الشرطة. إلى العناوين. طهران تجدد رفضها فتح باب التفاوض حول الاتفاق النووي، مؤكدة أن موقفها من الاتفاق كان واضحا منذ البداية وستبقى على الموقف نفسه. تصاعد حدة الاحتجاجات في طرابلس اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، والمحتجون يقتحمون بلدية طرابلس ويشعلون النار فيها. قوة الاحتلال الصهيوني تطلق الغازات السامة على وقفة احتجاجية شمال الضفة الغربية، وعشرة الإصابات بالاختناق. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يعني مشير لبعض الأمور، يعني مثلا غيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية عطرة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لمتابعتكم الطيبة لحلقات هذا البرنامج. أما محورنا فلا شك أنه سينال إعجابكم، كونوا معنا. الحسابات المالية المشتركة بين الزوجين. أهلا بكم مستمعينا. نعم، يتبادل الأزواج الأسرار المشتركة بينهما، سواء العاطفية والاجتماعية وحتى المادية المالية منها، من حيث اطلاع الواحد على الآخر، يا إما على انفراد أو تكون الحسابات في البنوك مشتركة. وهذا الترابط والسر المشترك بينهما من الأواصر المحكمة بينهما نتيجة الثقة والوفاء والصراحة، ولكن يحدث أن تنفك عورة هذه الثقة ويختل الاعتماد المتبادل نتيجة تعرض بعض الأسر الزوجية إلى ما لا يحمد عقباه، وخاصة في الزواجات الحديثة العهد، أو لمن لا يعرف الوفاء وحفظ الأمانة من الأزواج فيخون الشريك. وهو ما تعلنه مستمعينا بعض الطلاقات التي تحدث في مجتمعنا، مما يؤدي إلى ضعف العلاقة الزوجية من حيث اعتماد الأمانة والثقة. لذا وددنا أن نناقش هذا المحور معكم، وفي آرائكم حول الثقة المتبادلة في الحسابات المالية المشتركة بين الأزواج، وفيما إذا كان لهم تجربة شخصية المستمعين الذين سيشاركون، إذا ما حصل خلاف في الحسابات المالية المشتركة بينهما، وهل المشاركة المالية توطد العلاقة الزوجية أم لهم رأي آخر؟ سيكون معنا في لقاء اليوم المستمع الكريم من سلطنة عمان محمد سالم، بالإضافة إلى المستمعة العزيزة زينب من إيران، وسيشاركنا الأستاذ جعفر العيد ضيف البرنامج من السعودية في رأيه حول أهمية الثقة في الحياة الزوجية، ومنها مثلا الاشتراك في الحسابات المالية البنكية، وكيف يحافظان على حياتهما الزوجية لو حصل خلاف مثلا، أو أنهما لا يشتركان في الحسابات المالية. مثل هذه الأسئلة طرحناها على مستمعنا العزيز من سلطنة عمان محمد سالم، فأجابنا قائلا:
أنا محمد الغيثي من سلطنة عمان، ومتزوج من امرأة الآن مدة تقريبا 7 سنوات ل3 أولاد. أعمل مدرس في وزارة التربية والتعليم، وزوجتي ربة بيت. زوجتي لا أطلعها على جميع معاملاتي والصدة المالية ومشاريعي أو اشتراكاتي على بعض الأشياء التي لها اطلاع فيها أو التي أريدها أن تطلع فيها، لكن كل أشياء لا، في بعض الأشياء أحتفظ بها لنفسي، وذلك لأن يعني أمور الزوجة يعني طبيعة عملها كربة بيت لا أريد أن أدخلها في أشياء أو متاهات يعني هي أو أنها لا دخل لها فيها، أو مثلا يوجد هنالك حسابات مالية مشتركة بيني وبين زوجتي. هذه الحسابات المالية المشتركة هي التي تخصنا الاثنين أو تخصنا الاثنين مع أطراف أخرى، ويجب أن تشترك طبعا زوجتي فيها لأن لها علاقة فيها ولها ولمن باب حفظ الحدود، وحتى الاشتراك أحيانا في جمعيات. والحسابات المالية المشتركة بين الزوجين أرى أنها تعمق العلاقة الاجتماعية من ود ومحبة وتعاون، وغرس هذه الروح الزوجية تزيد يعني في أن الأولاد وفي البيت يرون أبويهم متعاونين يشتركون في عمل واحد أو في يعني موضوع واحد في دراسة معينة لأمور مالية معينة، هذه تزيد ألفة ومحبة.
شكرا لمستمعنا العزيز الأخ محمد من سلطنة عمان ولثقته في البرنامج، وكما أشار أنه هناك بعض الحسابات التي لا تطلع عليها الزوجة. لنرى المستمعة العزيزة زينب من إيران لكي تحدثنا عن رأيها وتجربتها الزوجية بشأن الماليات إذا كانت تشارك زوجها فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي زينب من الإيران، متزوجة مدة 6 سنين. مهنتي هي التدريس. زوجي يعمل في مجال النفط، وعندي ولد عمره 5 سنين. زوجي مطلع على حساباتي المالية، وحتى أتشاور معه في بعض المسائل بخصوص حساباتي المالية، ونسعى أن نكون صادقين مع بعض وبرأي الزوجين بخصوص إذا يكون الاثنين يعملون من الواجب أن يوضحون هذه الأمور من بداية الزواج، لأن هذه المسائل أحسن أن تكون بالتوافق الطرفين. بخصوص أنا وزوجي عندنا حساب مشترك في البنك، وأسسنا هذا الحساب من بداية زواجنا وحتى من قبل أن أعمل في مجال التدريس، حتى إذا أحد منا تعرض إلى مشكلة خاصة أو في عدم وجود طرف الآخر أو السفر نستطيع أن نستفيد من الحساب ولا نتضايق ماليا. ولحد الآن ما واجهنا مشكلة خاصة الحمد لله في اشتراكنا للحساب، بل بالعكس فادنا في ظروف مختلفة أجواء مختلفة، وقررنا أن يكون لدينا حساب مشترك معه. شكرا.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية في محورنا حول الحسابات المالية المشتركة بين الأزواج، مع الشكر الجزيل للمستمعة زينب ولما تحدثت به. الآن مستمعينا دعونا نكون مع الأستاذ جعفر العيد من السعودية الباحث التربوي لكي يوضح لنا رأيه حول اشتراك الأزواج في حساباتهم المالية، وهل ذلك يدعم الحياة الزوجية أو سيعرضها لسوء الفهم، وإذا ما حصل خلاف مالي بين الأزواج كيف يستعيدان الأمور إلى نصابها كما يقال. نستمع إلى إرشادات وتوجيهات الأستاذ جعفر العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حسب هذا الرأي يجب أن نسأل فيه الزوجين إذا كانوا هم متراضين على هذا الموضوع فهذا يرجع لهم، ولكن أفضل في الأفضل كل شخص يكون حسابه عنده، ولو تطلب أحد المشاريع المشتركة التعاون بين الزوجين فلا مانع. طبعا نود التقديم في البداية أن المرأة كانت إلى فترة من الفترات معزولة جدا عن مشاركة الرجل في قرار المنزل وقرار المستقبل للأولاد، ولكن مع تقدم المرأة ودخولها صعيد العمل أصبحت تشارك الرجل في الموضوع المالي والاقتصادي، إذن هي تشاركه أيضا في القرارات المستقبلية. لكن الآن مع وجود المردود المالي عند المرأة هل يجب أن يكون الحساب مشترك بينها وبين الرجل أو أنه يكون منفصل؟ طبعا هذا راجع إلى الزوجين، إذا هم قرر أن يضع حسابا مشتركا فهذا راجع إليهم، ولكن هذا عادة ما يؤدي إلى خلافات، فالأفضل أن يكون لكل واحد منهم حسابه، وبالتالي إذا كان هناك مشروع مشترك بين الزوجين يمكن أن يساهم كل واحد منهم على حدة، هذا أفضل وأنجى من الخلافات. وأنا أعتقد أن الحساب المشترك يمكن أن يؤدي إلى خلافات وشجارات على الحسابات المالية، وهذا مؤدى إلى استغلال الزوج في كثير من الأحيان لحساب المرأة. المفترض أن الزوجين إذا حصل خلاف أن يفصل الموضوع المالي، ويجب أن يعيد القرارات الأولية. مصروف المنزل هو المسؤولية الأولى على الزوج، والمسؤولية رقم اثنين على الزوجة بخيارها أن تساعده أو لا تساعده. فإذا يجب الرجوع إلى المبدأ الإسلامي والقوامة الإسلامية، إذا كانت القوامة للرجل فهو مصروف البيت مسؤوليته بالدرجة الأولى. المرأة ليس من مسؤوليتها أن تعمل وأن تأتي بمعاشها لتعطيه الرجل، فلذلك هنا وأنا أتكلم بعيدا عن الشرع، والشرع لا يختلف عن هذا الموضوع، ولكن يمكن الرجوع إلى الأصول التي مقرة في الإسلام ومقرة في الحياة الزوجية، أن المسؤولية الصرفية على الزوج، و لنعزل الموضوع الاقتصادي ونحافظ على الحياة الأسرية.
نعم، إذن التراضي مهم بين الأزواج، وأفضلية رأي الأستاذ جعفر العيد في أن يكون لكل زوج حسابه المالي على انفراد، لكن يبقى للوفاء وزرع الثقة واحترام جهد وكيان شخصية الشريك التي تعتبر دعامات مهمة في الحياة الزوجية لكي تبقى إن شاء الله سعيدة ومبتهجة إذا ما تعاهد الزوجان الأمانة وحب العلاقة الزوجية، وأيضا يعملان لأجل سعادة الأسرة. شكرا لتوجهات الأستاذ جعفر العيد ولآرائه. ومسك ختام لقاء اليوم قول الإمام علي عليه السلام الذي يقول: أربعة لا تدخل واحدة منهن بيتا إلا خرب ولم يعمر: الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا. نسأله تعالى الهداية لكل الإخوة والأخوات، ونلتقيكم مستمعينا في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حوارات زوجية. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأحبة أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل تطويره من خلال اعتماد محور التنمية. ندعوكم للمتابعة. مستمعينا الكرام، يعتبر مجمع الرصاص والقصدير في منطقة مهدياباد في محافظة يزد الاحتياطي الثاني الكبير، ويقع على مسافة 115 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة يزد. ويضم هذا المنجم 200 مليون طن من الاحتياطي المنجمي، ويشمل 70% من القصدير و 30% من الرصاص. وقد استأثر منجم الرصاص والقصدير في مهدياباد بأعلى مستوى من استخراج معدن البريت في البلاد. جدير ذكره أن منجم أنغوران للرصاص والقصدير في محافظة زنجان الواقعة في الشمال الغربي من إيران يعد من الاحتياطيات والموارد المنجمية المهمة في إيران، وفي الحقيقة يجب القول إنه يمثل أكبر منجم للرصاص والقصدير في الشرق الأوسط، وهو بإمكانه أن يؤمن ما تحتاجه المصانع لاثنتي عشرة سنة قادمة حسب التقديرات في هذا المجال بفضل امتلاكه لتسعة ملايين طن. ولكن نظرا إلى أن احتياطيات هذا المنجم في طريقها إلى النفاد، فقد تقرر أن يحل منجم مهدياباد محله، ويعتبر منجم أنغوران من أكثر مناجم العالم أهمية بسبب تميزه بنسبة عالية من القصدير في أحجاره. ويعتبر منجم الذهب في زرشوران والمناجم الكبيرة الأخرى في إيران في محافظة أذربيجان الغربية. ويقع هذا المنجم وباعتباره أكبر مناجم الذهب في إيران على بعد 15 كيلومترا من مجموعة تخت سليمان للتراث الثقافي والسياحة. ويضم هذا المنجم 150 طنا من احتياطي الذهب. ورغم أن إيران لا تعتبر من جملة البلدان المطروحة في مجال إنتاج الذهب، ولكن الاستثمار في مناجم الذهب الإيرانية اكتسب خلال السنوات القليلة الماضية وبالتزامن مع نمو السعر العالمي للذهب مساراً متناميًا. ويمتد تاريخ صناعة الذهب في إيران إلى بضعة آلاف من السنين، كما أن أوضاع مناجم الذهب في البلد لافتة للنظر، وحسب إحصاءات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة فإن إيران تضم زهاء 15 منجما للذهب، وينوي الناشطون في هذا القطاع من الصناعة في إيران من خلال الاستثمار وإنشاء مصنع لمعالجة ذهب زارشوران أن ينشئوا أول مصنع كبير على مستوى العالم في هذه المنطقة، ويبادروا إلى استخراج الذهب بأسلوب فريد من نوعه ومحلي تماما. وقد تم اختراع هذا الأسلوب وتسجيله من قبل شركة إيرانية، ومن مزايا أسلوب المعالجة الإيراني الاقتصاد في النفقات وتنفيذ المشروع بثلث السعر السائد في الأسلوب المعمول به في العالم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم التعرف على المناجم في إيران. أيها الإخوة والأخوات، ويعد منجم حجر الفيروز في نيسابور الواقعة في محافظة خراسان بشرق إيران من المناجم الكبيرة الأخرى في البلاد، وهو أكبر منجم للفيروز لا في إيران وحسب بل وعلى مستوى العالم. ويضم هذا المنجم أكثر أحجار الفيروز جودة، حتى إنه يعتبر مقياسا لتقييم حجر الفيروز في العالم، وجميع البلدان تقارن قيمة الفيروز فيها مع الفيروز في مدينة نيسابور. وينتج هذا المنجم 19 طنا في السنة باحتياطياته البالغة 9000 طن، وتظهر الإحصائيات أن ما مقداره 8 حتى 10 كيلوغرامات من الفيروز يتم استخراجه من كل طن من الفيروز الخام. ومن الموارد المنجمية الأخرى في إيران مناجمها الحجرية، فإيران تستأثر برابع احتياطي من الحجر الإنشائي في العالم، وتشكل مناجم الحجر الإنشائي ربع المناجم التي اكتشفت في البلد. ويزيد التنوع الكبير في الأحجار المستخرجة من أهمية مناجم الحجر في إيران، وبسبب التنوع الكبير في نوع الحجر المستخرج وألوانه، فقد اشتهرت إيران باعتبارها جنة مناجم الحجر الإنشائي. وقد أدى التنوع في مناجم الحجر الإنشائي في إيران إلى أن يكون بمقدور المنتجات التي يتم الحصول عليها في هذا القطاع أن تغطي حاجة السوق وحسب أذواق الأشخاص المختلفة. ويحتل تنوع الألوان وجودة الأحجار المنتجة في إيران المرتبة الأولى في العالم، ويمكن القول من حيث تنوع المناجم المكتشفة أن أهم أنواع أحجار مناجم الحجر الإنشائي في إيران هي حسب التسلسل الجرانيت والخزف والترافريتين والرخام. وبحسب الجداول الإحصائية لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة، فقد تم منح تراخيص ل 575 منجما في العام الماضي باستخراج اسمي يبلغ 23 مليونا و570 ألف طن، وتوفير فرص عمل بلغت 4756 شخصا. وفي عام 2018 تم منح تراخيص تشغيل 648 منجما بطاقة اسمية تبلغ 27 مليونا و413.8 ألف طن، وتوفير فرص عمل ل 5209 أشخاص. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصناعة إلى أن بحلول نهاية العام الماضي بلغ عدد المناجم الناشطة في البلاد نحو 5600 منجم، وتم استخراج أكثر أكثر من 400 مليون طن من المعادن سنوية. وأظهرت الإحصاءات حول منح تراخيص تشغيل المناجم الصادرة في العام الماضي أن محافظة خراسان الرضوية في الشمال الشرقي، والتي تضم 57 منجما تحوز على ما يقرب من 10% من إجمالي المناجم وأعلى معدل للاستخراج الإسمي في هذا التقييم، يعود إلى محافظة خوزستان في الجنوب الغربي بمليونين وسبعمائة وخمسة وثمانين فاصل خمسة آلاف طن، مع تسجيل أعلى معدل لتوفير فرص العمل في محافظة خراسان الرضوية ل459 شخصا. وتتبوأ إيران المرتبة العاشرة في العالم من حيث التنوع مع 68 نوعا من المواد المنجمية، وتتبوأ المرتبة 15 عالميا من حيث إجمالي الاحتياطيات بنحو 60 مليار طن، منها حوالي 40 مليار طن احتياطيات محددة والباقي احتمالية. وبلغت كمية استخراج المعادن من المناجم الناشطة في البلاد أكثر من 410 ملايين طن خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 25% خلال العام الجاري. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، حتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران، إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نجدد اللقاء بكم عند المزيد من المذكرات والانطباعات التي تركها السياح الأجانب الذين سنحت لهم فرصة زيارة جمهورية إيران الإسلامية،
والاطلاع على أوضاعها عن كثب، ومقارنة حقيقة هذه الأوضاع مع ما تروج له وسائل الإعلام الغربية. حيث أعزائنا الأفاضل سنتوقف اعتبارا من هذه الحلقة عندما سطره وأدلى به السياح من روسيا وبلدان أوروبا الشرقية في هذا المجال. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. كانت إيران تقترن دوما بالنسبة إلى السياح الروس والبلدان السلافية عموما بالكثير من الأسرار والرموز، فكان السياح من هذه البلدان يعودون إلى بلدانهم بعد سفرهم إلى إيران مبهوتين منبهرين بمعالمها التاريخية والثقافية والمعنوية.
نعم أحبتنا، واستنادا إلى تقرير وكالة أنباء إيرنا الإيرانية، فإن سفر السياح من البلدان السلافية في شرق أوروبا خاصة روسيا إلى إيران سلك في السنوات الأخيرة مسارا متصاعدا، حيث أعلنوا بعض التجوال في بلادنا عن إعجابهم بعبارة عشقنا إيران، مذعنين بكذب دعايات وسائل الإعلام الغربية حول جمهورية إيران الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، ومن هؤلاء السياح السيدة فالنتينا كوليكوفا البالغة من العمر 28 عاما، والتي سافرت إلى جمهورية إيران الإسلامية مؤخرا، حيث أعربت قائلة في هذا المجال:
لقد سافرت أنا وزوجي إلى إيران منذ فترة طويلة، لكن هذا السفر كان من أكثر أسفارنا إثارة للدهشة والحيرة، حيث نقش في أذهاننا الكثير من الذكريات الجميلة.
وأضافت السيدة فالنتينا قائلة:
سافرنا حتى الآن إلى أكثر من 10 بلدان في العالم، مثل سوريا والأردن وألمانيا وبلجيكا والصين وأندونيسيا والهند وعدد من البلدان الأخرى، لكن الإحساس الذي اعترانا خلال سفرنا إلى إيران لم نجربه في أي مكان آخر، ولم نستطع مقارنته مع شيء آخر. والشيء الذي حصلنا عليه في إيران لا يمكننا أن نعبر عنه إلا بعبارة لقد عشقنا إيران، ونحن نرى أن هذه أدق عبارة يمكنها أن تعبر عن أحاسيسنا.
وقد سافرت هذه السائحة في إيران من طهران إلى قم وكاشان وأصفهان ويزد وبندر عباس وجزيرتي قشم وهرمز وشيراز وخرمآباد ومدن إيران الشمالية على ساحل بحر الخزر ومرقد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في طهران. وواصلت هذه السائحة الليتوانية حديثها عن التجارب التي مرت بها خلال إقامتها في إيران بقولها:
لقد اعترانا طيلة السفر الشعور بأننا اكتشفنا كنزاً لم نكن نعلم به من قبل. ولعجائب السفر إلى إيران أسباب كثيرة، منها الثقافة الغنية والطراز المعماري الرائع والآثار التاريخية والأطعمة اللذيذة والأسواق الشرقية والبنى الحديثة والمريحة والكثير من الأشياء الأخرى، لكن هذه الأشياء ليست مهمة، بل الأهم منها الثروة التي اكتشفناها في إيران وهي شعب هذا البلد.
وتواصل السيدة الليتوانية فالنتينا كوليكوفا سرد مذكراتها وانطباعاتها عن رحلتها إلى جمهورية إيران الإسلامية، فتقول في هذا المجال:
لم نرى مثل هذا المجتمع ومثل هؤلاء الناس الواعين والمتنورين في أي مكان في العالم، ولم نلمس مثل هذا الالتفات والاهتمام بالضيف في أي بلد من العالم، ولم ندخل في نقاشات وأحاديث فلسفية في أي موقع من العالم. ويمكنني القول إننا لم نرى في إيران بعد التعرف عليها مظاهر جمالها الظاهري والمواقع السياحية فيها فحسب، بل استطعنا فضلا عن ذلك أن نرى ونشعر بروح إيران المثيرة للدهشة.
وتتحدث السيدة فالنتينا عن تجاربها هي وزوجها، تقول:
لقد تمكننا من أن نرى ونلمس الأجواء الصميمية والإنسانية والودية في إيران حيث تعجز الكلمات عن وصفها، ولإيران ثروات دفينة حقيقية وقيمة في أزقة يزد الملتوية وأسواق إصفهان وحدائق شيراز، وهذه الثروة تتمثل في قلوب الناس، القلوب التي صنعتها الحكاية والأساطير وتحولت إلى رموز لإيران. وقد كسبنا الآن الكثير من الأصدقاء في إيران والذين يشغلون مكانة مهمة في حياتنا، وحينما نكون في موسكو أو نذهب إلى بلد آخر ونرى الإيرانيين بين القوميات المختلفة حيث تعلمنا إلى حد ما أن نميزهم من بين الآخرين، فإننا نبادر إلى الحديث معهم لنقضي أوقاتا مفعمة بالبهجة والسرور.
نعم، وبعد عودتها من سفرها إلى إيران تحدثت السيدة فالنتينا عن ما فعلته بشأن التعريف بإيران في بلدها، فأعربت قائلة في هذا المجال:
لقد تحدثنا عن تجربتنا هذه ضمن برنامج في جامعة موسكو الحكومية، ثم دعونا إلى نادي السياح وتحدثنا أخيرا عن سفرنا إلى إيران عبر الإذاعة. وقد أدت أحاديثنا في هذا المجال إلى أن يتقد شوق السفر إلى إيران لدى الكثير من الأصدقاء، وقد أيد بعضهم بعد سفرهم إلى إيران مشاهداتنا ومسموعاتنا.
نعم، جدير ذكره أن هذه السائحة المتخرجة من جامعة موسكو الحكومية لفتت الانتباه إلى ملاحظة مهمة فيما يتعلق بالسفر إلى إيران، لخصتها في هذا القول:
لدينا الكثير من الكلام لنقوله حول السفر إلى إيران، لكن الحقيقة أن على الإنسان أن يذهب إلى إيران ويرى ويلمس عن قرب هذا البلد التاريخي، لأن الكلمات لا يمكنها أن تفعل شيئا سوى التعبير بشكل سطحي عن أحاسيسنا بشأن هذه الرحلة التي لا يمكن أن تنسى.
مستمعينا الأفاضل، دقائق مفيدة وممتعة حقا قضيناها معكم عبر جولتنا لهذا الأسبوع من برنامج إيران في عيون السياح.
استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، انتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله عند استعراض المزيد من المذكرات والانطباعات.
شكرا لكم أحبائنا وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هفا لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير. قد جاءك القلب الأثيم، من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان
أنشأ أول مرة.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة
بعطف كل جاهل تعلم أصل ديني يا صفات الباري يا حلم يا حنيني كهفك ملان ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذ الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي له قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريك وإخلديك بأخلاقك جنيد
غيريك وإخلديك بأخلاقك
للفقير الما عرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي همة باب قلبك رحمة مفتاحة مملي رحمة الرأفة بين عيونك تسافر كفك راحي خلقك عظيم الرأفة بين عيونك تسافر كفك رحيم والله خلقك عظيم